السؤال الآن يتوجه إلى الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله تعالى، فنقول: كيف ينتفع السني من عموم هذه الآية، وما هي الوسائل المشروعة لتحقيق قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن هذا السؤال سؤال جيد من جهة أنه يبين أنه لا بد للسنة من تكرار المعاني الشرعية العامة بشكل خاص، فأهل السنة لا يختصون دون المسلمين بشيء في أمر الدين غير الأدلة العامة، فما تكلم فيه في تفسير هذه الآية العظيمة بعمومها هو الذي يقوم به أهل السنة والجماعة السائرين على طريق الصحابة، وإن اختص أهل السنة بشيء فإنهم يختصون بشيئين يفارقون بهما غيرهما ممن لا يراعي ما عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، فهم يفارقون الناس في أنهم أولا يفهمون الدين بفهم الصحابة فيتعاونون على البر والتقوى بما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. والأمر الثاني الذي يختصون به أنهم ينكرون على من يخالف هدي الصحابة، وإلا فإنهم عاملون مع إخوانهم المؤمنين بكل ما يعملون به من أمر الدين غير مغيرين ولا مبدلين. إذن فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم البر والتقوى الذي يقوم به أهل السنة في تعاونهم على البر والتقوى أنهم يلزمون جماعة المسلمين وإمامهم مما يفارقهم به سائر أهل البدع، كذلك فإنهم يتعاونون على البر والتقوى بناء على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، وهذا يوجب أمور: يوجب أن تكون الألفة التي تحصل بسبب تعاونهم على البر والتقوى مبنية على السنة، خلافا لأهل البدع المتاجرين بالألفة والمحبة الشرعية حين يزعمون أنهم حين يسكتون عن البدع وإنكارها وحين يخترعون من الوسائل ما يقربون به الوجهة مع شقهم لعصا الطاعة وعدم لزومهم جماعة المسلمين العامة، ويزعمون أنهم حين يسكتون عن الأخطاء والمخالفات في السنة أنهم يسعون في وحدة المسلمين، وفي الحقيقة أنهم نقضوا الأصل الأصيل الذي تبنى عليه المودة والمحبة في الله والتعاون على البر والتقوى. إذن فأهل السنة لا يحتاجون إلى انتماء يخصهم، فجماعتهم هي جماعات المسلمين العامة، ولا يحتاجون إلى أمراء في السر ولا مسؤولين في العلن، إنما يحتاجون إلى طاعة ولاة الأمر الظاهرين الذين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بطاعتهم. كذلك فإن مما يميز أهل السنة والجماعة في باب التعاون على البر والتقوى في إقامة دينهم أن دينهم هو العلم بالحق والعمل به، هو الإيمان والعمل الصالح، فكل مسلم ومسلمة يشترك مع أهل السنة والجماعة في التعاون على البر والتقوى في إقامة الدين، لكن على قانون الصحابة والتابعين، فليس عندهم طموح مالي بالصدقات ولا سياسي بالزعامات ولا تنازع مع الجماعات على مراكز السلطة والقرارات ولا إرادة للتفاوض مع أي كيان سياسي أو البحث عن قسط مشترك مع أي جهة كانت، بل حتى ولاة الأمر الذين هم ولاة الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم وحرم الخروج عليهم وأوجب الصبر على ما يوجد عندهم من نقص، والصبر إذا وجد عندهم استئثار بالأموال، فحتى ولاة الأمر يتعامل معهم أهل السنة والجماعة تعاملا دينيا عقديا إيمانيا مبنيا على ابتغاء وجه الله عز وجل وما عنده. أما غير أهل السنة ومن وجد عنده هوى اتباع للهوى، سواء أظهر السنة أو لم يظهرها، فحساباتهم تختلف تماما وطرقهم تختلف تماما، فهم لا يريدون أن يعيشوا في الأمور الظاهرة دون أن يكون لهم أثر ظاهر في الأحداث العامة وما يجري. ولذلك فتجدهم لا بد لهم من خوض سياسي أو درجة من المنازعة، ولا بد لهم من درجة من التراتيب غير الحق والسنة. أما أهل السنة والجماعة ما يحتاجون إلى شيء غير الكتاب والسنة وهدي الصحابة في إقامة دينهم في أنفسهم، في إقامة دينهم في الآخرين، أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، تبليغا للعلم، جلبا للألفة والمحبة بين المسلمين، فكل ذلك يجرون به على قانون السنة. ولذلك تجد أنهم لم يحتاجوا طوال تاريخهم الطويل أن يأتي آتي من أئمة السنة فيصنف في طرق الإصلاح، أو يأتي يصنف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلا بعض علمائنا الذين أرادوا التذكير بأصل أهل السنة في ذلك مما يخالف أهل البدع والأهوى، فلم يحتاجوا. بل تجد أن صغيرهم وكبيرهم إذا أراد الدلالة على منهجهم في الإصلاح لأنفسهم وغيرهم يقول لك العبارة المشهورة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أو يقولون عبارة الألباني رحمه الله: التصفية والتربية. فهم ليس عندهم أي شيء يحتاجون إليه في إقامة دينهم وغيرهم، وكل مسلم ومسلمة، وهذا يدل على أنهم على الحق وأنهم على الإسلام الصحيح، كل مسلم ومسلمة يستطيع أن يشارك معهم في هذا الصلاح والإصلاح أيا كان موقعه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. لكن كما قلت في صدر كلمتي لما كانوا ينكرون البدع والمحدثات، فهنا تثور ثائرة الفرق الكثيرة والأهواء الكبيرة، فلا ترضى أن يفضحهم أهل السنة، فيصمونهم بالشدة ويصمونهم بالغلظة ويصمونهم بأنهم يقطعون الحبال بين المسلمين. ولذلك تفطن ذلكم الإمام العظيم المجاهد إلى هذا المعنى رحمه الله الإمام أحمد، فقال: ما أحسن أثرهم على الناس وأسوأ أثر الناس فيهم. لماذا؟ لأنهم لا يسكتون عن المنكرات ولا عن المخالفين ولا عن الأشياء التي هي تفت في عضد وحدة المسلمين. فهنا يتبين لنا إذن أن التهمة والفرية التي يتهم بها أهل السنة والجماعة أو الشيخ ربيع حفظه الله وأطال في عمره في دعوته العظيمة المباركة جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين والسنة خير الجزاء، اتهامه بأنه يسلك مسلك الشدة أو الغلظة، فهذا كذب وافتراء وظلم لهذا الشيخ الجليل الذي ما فتأ منذ عرفناه وعرفنا دعوته يدعو إلى الألفة ويدعو إلى الرفق ويدعو إلى المحبة، لكن على ماذا؟ على السنة. فهؤلاء يريدون منا أن نخون دعوة السنة حتى ندخل في غمار دعواتهم الداعية إلى ما يزعمون أنه ألفة ومحبة وتعاون، وفي الحقيقة أنها هي عين الخيانة للدين. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم.